بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد من لقاءات برنامجكم شباب على القمة. هذا البرنامج الذي نسعى فيه جاهدين إلى أن نعرض إلى مشاكل الشباب وما يشغلهم في حياتهم دينا ودنيا. نحاول أن نعرض الداء وأسبابه والدواء وأهميته وكيفيته، حتى يكون هذا الجيل خير شباب لخير أمة أخرجت للناس. يسعدنا ويشرفنا في هذا اللقاء، وكما عودناكم، أن نرحب معا بضيف البرنامج الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ الدكتور السيد المشبيشي، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته معنا. مرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا ومرحبا.
أهلا أهلا بكم ومرحبا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبكم خيرا على ما تقدمون.
بارك الله فيكم يا شيخ، ويثيبكم أنتم كذلك على ما تتفضلون به. مشاهدينا الكرام، نظرة سريعة إلى تاريخ هذه الأمة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرى فيها أن العرب كانوا أمما متفرقة متناحرة، يأكل بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض، وكانوا في مؤخرة الركب ومؤخرة الأمم. ثم جاء الله عز وجل بالإسلام، وجاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء بهذه المعجزة الخالدة، كتاب الله عز وجل القرآن الكريم الذي تعهد الله عز وجل بحفظه إلى قيام الساعة. وهكذا، وبعد أن جاء هذا الكتاب وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتقلت هذه الأمة في خلال 25 عاما، في خلال ربع قرن، إلى مصاف الأمم المتقدمة، وصارت هذه الأمة قائدة للعالم أجمع. كل هذا بفضل هذا الدستور الخالد وهذا الكتاب المعجز القرآن الكريم. في هذه الحلقة سنتناقش مع شيخنا الفاضل وضيفنا الكريم حول القرآن الكريم، وكيف نسمو به في حياتنا، وكيف نرتقي، وكيف نطبقه في حياتنا العملية ونستفيد من هذه المعجزة الخالدة. فضيلة الشيخ، نود أن نتحدث في البداية عن فضل القرآن وأهميته في حياة المسلمين وفي حياة البشرية.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. أنا لا أتخيل أمتنا تعيش بعيدة عن القرآن، لأنه بالفعل بالقرآن نسمو وبالقرآن تحيا قلوبنا، والقرآن في حياتنا لا ننفك عنه لحظة من اللحظات. ولذلك كثير من الناس يعني سعوا هنا وهناك شرقا وغربا لعلهم يجدون في كتاب من الكتب ما يجدوه في القرآن، فما وجدوا. يعني أنا أذكر أحد الشباب في إحدى المدن الغربية، وهذا الكلام اطلعت عليه من سنوات، يعني يمكن حوالي لا يقل عن 15 سنة، في إحدى المجلات الغربية، أن شابا كان في حيرة شديدة، يبحث عن الحقيقة، يريد أن يصل إلى الكتاب الفصل، الكتاب الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يريد أن يصل إلى الكتاب المبين وإلى الذكر الحكيم، إلى كتاب رب العالمين عز وجل. فبدأ في فكرة، بدأ يعني يقوم بفكرة معينة، أتى إلى نسخة التوراة المتداولة في مدينته، وبدأ يحرف فيها ويبدل من صفحاتها ومن كلماتها ومن حروفها الكثير.
نعم.
ثم طرحها في الأسواق والمكتبات في نسخة منمقة جميلة، فبيعت كل النسخ، وانتظر الشاب طويلا فلم ينتقد أحد ولم يتحدث أحد ولم يعترض أحد،
ومر الموضوع مرور الكرام
جدا. يعني
هذا مع التوراة التي افترضنا كتاب سماوي.
نعم. أتى إلى نسخة الإنجيل المتداولة أيضا في بلده وفي مدينته، وفعل بها مثل ما فعل في التوراة، وطرحها في المكتبات والأسواق، فلم ينتقد أحد ولم يعترض أحد ولم يتكلم أحد. فأتى بالمصحف فيه كلام ربنا.
نعم.
فيه قرآننا. عمل إيه في المصحف؟ لم يغير فيه صفحات ولا كلمات كما فعل، وإنما بدل كلمة واحدة. أتى إلى قوله سبحانه وتعالى أتى إلى 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 آية من آيات الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران وبدل فيها كلمة واحدة، يعني كلمة غير خلها دين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين خلاها، ومن يبتغي غير دين الإسلام دينا فلن يقبل منه،
قلب المعنى تماما،
كلمة من ثلاث حروف فقط يعني.
نعم
الدنيا انقلبت رأسا على عقب، وخرج الإخوة المسيرات عارمة يطالبون بوقف المهزلة وسع نسخة من الأسواق،
سبحان
من خفى في
كلمة كلمة
كلمة واحدة. وهنا هذا بعض ما سمع من الجميع يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أن القرآن كلام الله، الدين الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،
سبحان الله
سبحان الله القدير. فهذا القرآن يعني نستطيع أن نمو به فوق الأمم جميعا بكتاب الله وأننا نتمسكنا به. ثم إن أذكر قارئ القرآن وحافظ القرآن والمتفاعل مع القرآن والذي يحيى بالقرآن والذي يهتم بالقرآن، هؤلاء جميعا أنا أذكرهم بأنكم يعني ترتقون في درجات العلى عند رب العالمين سبحانه وتعالى.
نعم.
بمجرد اهتمامكم بهذا القرآن، بل إنه لا يجوز أن أحسدك أو تحسدني، يعني الذي يعرف بالغبطة، يعني ليس نعم. الحسد المذموم إنما الحسد المحمود يعني نعم. الممدوح الغبطة، لا يجوز أن أحسدك.
كيف يكون حسد ممدوحا يا شيخ حتى تكون الصورة واضحة؟
هو ما يعرف بالغبطة، يعني أن أتمنى أن أصل إلى ما وصلت إليه دون أن ينزع منك.
جميل.
نعم. يعني أتمنى لك أنت الخير وأن ترتقي أكثر وأكثر، لكن أيضا أتمنى لنفسي أن أكون مثلك.
جميل. نعم.
هذه الغبطة المحمودة التي يحبها الله سبحانه وتعالى من عباده.
نعم.
وذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا تحاسد إلا في اثنتين أمرين بس،
هذان هما اللذان ينبغي أن يغبط الإنسان فيهما غيره،
أما غير ذلك فلا، لأنها أمور أخرى كلها دنيوية لا 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 يعني تستحق
منه الاهتمام.
نعم.
منه
نعم. قال رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل وأناء النهار، فهو يقول هذا الرجل الثاني يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل
الله،
والرجل الثاني أتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي عملت مثل ما يعمل.
جميل. إذن في القرآن وفي الإنفاق في سبيل الله
فقط يعني. فأنا أستطيع أن أقول لحافظ القرآن وقارئ القرآن والمهتم بالقرآن، أستطيع أن أقول أنت المحسود بحق المغبوط بين الخلق.
سبحان الله فعلا.
شوف
وهو يستحق لأنه يحمل أشرف كلام على وجه
سبحان الله القدير
فعلا.
ثم أقول أبشر يا طالب القرآن ويا متعلم القرآن أبشر، فأنت أترجة الدنيا. أنت إيه؟
جميل.
أترجة الدنيا.
الدنيا
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها إيه؟
طيب.
وطعمها طيب.
جميل.
ولماذا اختار الأترجة عليه الصلاة والسلام تحديدا؟ قال أهل العلم الأترجة من الثمار الفاكهة العظيمة جدا، يعني يتداوى بقشرها وينتفع بدهنها وغلافها أبيض حتى شبهه بقلب المؤمن، يعني شبهه غلاف الأترجة بقلب المؤمن.
نعم.
قالوا وجرمها كبير مع حسن منظرها ولين ملمسها وسهولة هضمها وطيب نكهتها.
إذا هي كلها خير في خير.
في خير.
وهكذا المؤمن.
أنت حافظ القرآن أترجة سبحان الله القدير، بل هو صاحب الرتبة العالية عند الله. صاحب القرآن هو صاحب إيه؟
الرتبة.
الرتبة العالية عند الله. قال عليه الصلاة والسلام مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع إيه؟ السفرة
الكرام
البررة.
نعم.
شوف مع الرسل الكتب الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى ليكتبوا للناس إيه؟ ما حسن من أعمالهم وغير ذلك.
الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم
معهم الله. والبررة هؤلاء الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون مطيعون.
نعم.
لله.
نعم.
يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت إيه؟
ترتل
كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند
آخر آية،
آخر آية تقرأها. فهو صاحب الرتبة العالية. بل أنا أبشر كل من اهتم بالقرآن من شبابنا وحتى من الناس جميعا، يعني كبارا صغارا، يعني أبشرهم بشفاعة القرآن لهم.
الله
القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا إيه؟
لأصحابه.
لا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا
شفيعا
لأصحابه. ويقول عليه الصلاة يقول أبو أمامة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل كان يقول: اقرأوا القرآن ولا يغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لن يعذب قلبا وعى القرآن.
الله.
ولذلك أنا أقول لشبابنا: نعم. أنت ما تكتفي بأنك عندك المصحف في البيت وفي السيارة وفي درج المكتب، وفي أي وقت تحتاج للقرآن ستفتح المصحف، إلى متى ستظل هكذا؟
فعلا.
يعني أنا أقول لكل شاب مسلم الآن: إلى متى ستظل معتمد على أن عندك مصحف؟ جميل أن يكون المصحف معك، جميل أن يرافقك في كل مكان، لأنك ستحتاج إليه في كل وقت، ولكن لماذا لا تعي القرآن؟ لماذا لا تحفظ أنت شيء من القرآن؟ أو تحفظ القرآن كله؟ لماذا؟
ويحضرني أيضا حديث ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاج الوقار يوم القيامة، الياقوتة منه خير من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. هذا للوالدان وليس لحافظ القرآن، فما بالنا بمن حفظ وقرأ القرآن واجتهد في ذلك.
هما حتى يعني حتى في هذا المشهد العظيم هما يسألان: بما كسين هذا؟ فيأتي الجواب: بأخذ ولدكم القرآن.
الله أكبر.
أنا متخيل كل أب وكل أم، خاصة هم الذين اهتموا بتعليم أولادهم القرآن، الذين اهتموا وتعبوا وبذلوا من أجل ذلك، أنا متخيل يعني هذا المشهد يوم القيامة
مفخرة. وأي مفخرة؟
سبحان الله.
على رؤوس الخلائق.
سبحان الله القدير.
نعم.
فكيف بالذين لم يهتموا لكن ولدهم أخذ القرآن وتعلم القرآن فنفعهم الله عز وجل يوم القيامة
من حيث لا
بأخذ ولدهم القرآن؟ سبحان الله القدير. ولذلك يعني لا، الفضل القرآن في حياتنا فضل عظيم، وينبغي ألا يعني يفارقنا القرآن في حياتنا أبدا، وينبغي أن نحوله إلى منهج حياة بالفعل، ليس كلاما يقرأ في مصحف أو يحفظ في الصدور ثم بعد ذلك يخالف ما عليه الإنسان من عمل ومن قول. لا لا.
نعم.
لا.
وهذا ما كنت أريد أن أشير إليه وأن أناقش فضيلتكم فيه، وهو أنه لا يكفي أن يكون، نعم، فضل قراءة القرآن فضل كبير وعظيم والأجر فيه واسع والحديث في هذا الباب طويل، لكن هل يكفي هذا أم لابد أن يكون القرآن واقعا لنا، لابد أن نطبق القرآن في حياتنا، وكيف نصل إلى هذه المرحلة؟
هو إن لم نطبق القرآن في حياتنا فقد هجرناه.
اللهم استعان.
نعم. وربنا يقول في كتابه: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن
مهجورا.
مهجورا.
نعم.
يعني القرآن موجود. نعم موجود، والمصاحف الآن ما شاء الله بتطبع بالملايين بكل اللغة، يعني باللغة العربية، وترجمة القرآن، ترجمة معاني القرآن. نعم. بكل اللغات موجودة،
وحتى يعني أيضا إضافة إلى المصاحف المطبوعة، المصاحف موجودة على كل وسائل التقنية المعروفة، على الحاسب الآلي وعلى أجهزة الهاتف المتحرك، وعلى في هناك أجهزة خاصة قارئة للقرآن.
يعني لا عذر لأحد،
لا
أحد يقول أنا أصلا كيف أقرأ، أنا مش حافظ قرآن، عندك القرآن صحيح؟
نعم. وهناك برامج مصممة لتعين صاحبها على الحفظ، تكرر الآية أكثر من مرة ويعني تساعده على حفظ القرآن حتى لا يكون أحد
اللي عنده كل هذه التقنيات وكل هذه الوسائل ثم تراه لا يسمع القرآن ولا يقرأ القرآن، فماذا سيكون مصيره؟ هو أساسا عنده كل هذه الوسائل وكل هذه الإمكانات، وعلى الرغم من ذلك يهجر القرآن سماعا ويهجر القرآن قراءة وتلاوة وذكرا. فأي قلب هذا؟
أي قلب هذا؟
سبحان الله القدير. يعني شيء غريب من نوعه. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة ويحثهم على أن يستقرئوا القرآن، ويعين لهم بعض الصحابة اللي هم القراء الكبار.
نعم.
القراء الأوائل يعني في الصحابة.
نعم.
يقول: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. هؤلاء الكبار، أبي بن كعب الصحابي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حقه: أقرأكم أبي. أقرأكم يعني القرآن، يعني أجودكم لقراءة القرآن. هو
نعم شرف كبير.
ولما في صحيح مسلم نزلت سورة البينة، نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تقرأها على أبي بن كعب. يعني أول راح تقرأ عليه رسول الله،
إن الله يأمر رسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأها بالاسم على أبي بن كعب.
فلما أرسل أبي وذكر له هذا، ماذا فعل أبي؟
نعم،
أجهش بالبكاء عليه رضوان الله، ويقول: وسماني باسمي في ملأه الأعلى يا رسول الله.
الله أكبر.
سماني باسمي، أي فخر هذا، وأي
حق هذا الشرف بأنه كان أقرأ الصحابة
سبحان الله. فقضيت هجر القرآن سماعا وقراءة، الآن أنا أرى ربما في أزمنة معينة مضت أو في بلدان معينة حجب القرآن عن الناس، وعلى الرغم من ذلك كانوا يتعلمون القرآن. يعني حجب القرآن عن الناس وعلى الرغم من ذلك كانوا إيه؟ كانوا يتعلمون القرآن،
كانوا يحفظونه تحت الأرض وفي السراديب وفي السجون، ويعني قصص كثيرة.
أنا زرت إحدى البلدان لا داعي لذكر اسمها،
نعم،
وقد فرج الله الحمد لله عنهم يعني، وأصبح القرآن الآن يتلى في كل مكان. فيحكون لي عن زمن من الأزمنة القريبة جدا عندهم إن ما كان أحد منهم يستطيع أن يعلم القرآن أو أن يقرأ القرآن. فراح أحدهم، أحد المعلمين للقرآن، كان يأخذ طلبة القرآن وطلبة العلم خلفه على دراجة هوائية، هو ماشي في الطريق يسمع له ويحفظه ويقرأ عليه حتى لا ينتبه أحد أنه يجلس معه ليعلمه القرآن.
الله العظيم.
وعلم كثيرا من شباب هذه القرية أو هذا البلد القرآن بهذه الطريقة، سبحان الله،
مصمم على أن يحفظ القرآن للناس،
والشباب يتعلمون. لكن الآن يعني كيف سيعذر من عنده هذه الوسائل التي تفضلت وذكرتها والكثير منها، ثم بعد ذلك يتعذر يقول أنا لا يعني ما أستطيع أن أحفظ القرآن وما أستطيع أن أسمع القرآن، وعند كل هذه الأدوات إذا لابد من سماع القرآن جيدا. القرآن يؤثر جدا حينما أسمعه وحينما أتلوه وأقرأه. الجن أنفسهم تأثروا بسماعهم القرآن من رسول الله
صلى الله عليه وسلم. نعم.
كما جاء في آيات القرآن العظيم، وإذ صرفنا إليك نفر من الجن
يستمعون
القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إليه إلى قومهم منذرين. أصبحوا دعاه إلى دعاة الجن إلى القرآن، قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله. فالقرآن، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به. حتى القرآن كان لما واحد من الكفر المجرمين من قريش في الماضي كان القرآن يبدل في لونه وفي وجهه ويغير، كما حصل مع عتبة بن ربيعة وكما حصل مع الوليد بن المغيرة.
نعم، والقصص في هذا الباب كثير.
عتبة يرجع إلى قوم يقول يعني في حق القرآن إيه، يقول إن فيه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى.
الله، هذا كلام الوليد بن المغيرة. نعم،
واحد إيه، واحد كافر بالقرآن يصف القرآن بهذا الوصف، وإنه يعلو ولا يعلى.
ولا يعلى.
شوف يا أخي، سبحان الله القدير. هذا إن دل فإنما يدل على أن القرآن فعلا يفتح القلوب،
يؤثر في القلوب ويلينها ويعطي ويؤثر فيها. نعم.
هو لماذا القرشيون الكافرون بالقرآن في الماضي كانوا يصدون الناس على القرآن، يقولون إيه؟ لا تسمعوا. شوف الأول، لا إيه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن،
ترهيب وتخويف من مجرد السماع، لأنهم يعلمون أن السماع سيغير حال من يستمع إلى القرآن.
سبحان الله. ولذلك هو القرآن كذلك، هذه القراءة أنا تكلمت عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم يبشر قارئ القرآن فيقول من قرأ القرآن فقد أوتي النبوة غير أنه لا يوحى إليه.
الله أكبر.
من قرأ القرآن فقد أوتي النبوة غير أنه لا يوحى إليه. هناك أعظم من هذا؟
أنا
أهتم بقراءة
من هذه الدرجة،
بقراءة القرآن. عبد الله بن إدريس رحمه الله سبحانه وتعالى لما حضرته الوفاة هو نايم على فراش الموت وابنته بجوار رأسه تبكيه، يقول لا تبكيني يا بني، لا تبكيني، فوالله لقد ختمت القرآن في هذه الدار 4000 مرة من أجل هذا المصرع.
أكبر. الله أكبر.
من أجل إيه؟
من أجل هذا المصرع ونعم الاستعداد.
وكم رأينا مشايخنا الحفظ لكتاب الله ومعلم القرآن والخير للناس، كم رأينا منهم من مات ويقرأ القرآن.
تحضرني هنا قصة عجيبة أثرت فيها جدا، قصة لأحد قراء العالم الإسلامي في هذا في القرن الماضي، فضيلة الشيخ عامر السيد عثمان رحمه الله.
نعم، رحمه.
كان الشيخ عامر قد فقد حباله الصوتية في السنوات الأخيرة من حياته، فكان لا يعلم طلابه إلا بشهيق وإيماء.
نعم.
فلما مرض مرض موته ودخل المستشفى قبل موته بثلاثة أيام
عاد لي صوته.
سبحان الله. وفوجئ أهل المستشفى به وهو يقرأ القرآن بصوت جهوري يسمع المستشفى كله. في ثلاثة أيام ختم القرآن من الفاتحة إلى الناس ثم أسلم الروح إلى بارئها.
سبحان الله القدير. سبحان الله القدير.
سبحان الله العلي.
ولذلك لابد أن نهتم بالقرآن حتى تكون حياتنا بالقرآن ويكون موتنا أيضا ونحن نقرأ القرآن ونحن نعمل بالقرآن. هناك أيضا هجر التدبر.
نعم.
التدبر والفهم.
إذا تحدثنا عن هجر السماع، هجر التلاوة،
وهجر التدبر،
ننتقل إلى هجر التدبر.
هجر التدبر لماذا؟ لأن الله يقول في كتابه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين
جلودهم
وقلوبهم لذكر الله أو إلى ذكر الله. سبحان الله، ال- 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 القرآن يجعل هناك قشعريرة في البدن وخشوع في النفس وخشوع في القلب إذا تدبره الإنسان. لكن عمال يقرأ وخلاص، قراءة صحف يعني، هذا ما ينفع مع القرآن.
نعم.
صحيح الإنسان يثاب على كل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن الحديث
ألف حرف ولا من حرف وميم حرف،
لكن نعم. لكن لا، التدبر ده شيء آخر، التدبر شيء آخر، التدبر فعلا يؤثر في حياة الإنسان. وذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات، يعني إذا حفظ 10 آيات من القرآن، لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن.
يعني يتقن التدبر والتأمل في هذه 10 آيات فيستنتج كل المعاني وكل الأحكام التي فيها.
نعم.
ويطبقها.
ويطبق. شوف، ثم ينتقل إلى 10 غيره. ولذلك أحد السلف كان يقول: إني لأقرأ القرآن فأنظر فيه، في القرآن يعني، آية آية فيحار عقلي، فيحار عقلي، فيعني أعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم. يعني اللي حفظ القرآن كل ذلك كيف ينام يعني؟
سبحان الله.
ليه؟ لأنه كيف عنده وقت ينام؟ كيف عنده يعني استعداد أن ينام؟
هذا تذوق لذة القرآن وعلم أنه لا يشغله عنها لذة أخرى.
هذا هو، هذا هو التدبر. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. إذن التدبر مطلوب في قراءة القرآن.
نعم.
كذلك هناك الهجر العمل.
نعم.
لابد أن الإنسان يعمل بالقرآن. ولذلك كان الصحابي الجليل سالم مولى أبي حذيفة، هو أحد القراء الأربعة، في معركة اليمامة، معركة اليمامة كان سالم يحمل راية المسلمين، فأتاه بعض الناس وقالوا: يا سالم، نخشى أن نؤتى من قبلك، إحنا نخاف أن المسلمين يؤتون من قبلك أنت، يعني تسقط منك الراية ولا تفر ولا يحصل أي شيء.
نعم.
فماذا قال؟ شوف، اسمع معي، وأرجو أن شبابنا يحفظوا هذه الكلمات لأنها مهمة جدا. شبابنا حفظوا القرآن بالذات، يعني يقول: بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي.
يا الله، يعرف قيمة الأمانة التي معه.
ولذلك كل حافظ القرآن أو حافظ أجزاء من القرآن أو يعلم القرآن ينبغي أن يتفكر في هذه الكلمات دائما.
نعم.
ويقول لنفسه دائما: بئس حامل القرآن أنا إن أوتيت الأمة من قبلي.
من قبلي أنا.
نعم. إن كنت أنا سبب في فتنة الناس، أو كنت سبب في هدم القدوات الطيبة في عين الناس، أو كنت سبب في إبعاد الناس عن دين رب الناس.
سبحان الله. نعم.
هكذا: بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم
من
قبلي. إن أوتيتم من قبلي.
نعم.
نعم.
إذن هجر التدبر وهجر السماع والتلاوة وهجر العمل.
وهناك عندك أيضا، هناك طبعا أنواع من الهجر، هجر التحكيم لابد أن نتحاكم إلى، وهذا يعني تحدثنا فيه من قبل.
نعم.
التحكيم كذلك، هناك هجر الاستشفاء،
هجر الاستشفاء والتداوي.
نعم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
نعم.
هكذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
فما أحد أبدا من الناس يستهم هذا الأمر. صحيح نحن ننكر على من يستخدم القرآن استخداما غير شرعي،
لكن
في العلاج به،
لكن القرآن أيضا له يعني آثار في علاج المرضى أيضا، وهذا معروف ومشاهد ومجرب فيه.
ولكن علينا أن نستعمل القرآن في العلاج بالضوابط الشرعية.
نعم.
لا نحيد عنها أبدا، حتى لا نبتدع في دين الله، وحتى لا نستعمل كلام الله في غير ما شرع الله.
سبحان.
هذه نقطة مهمة جدا يعني.
جميل. طيب، في دقيقة واحدة، كيف يستعين طالب حفظ القرآن على هذا الحفظ؟
أولا طبعا الإخلاص والتواضع، هذه كل الأدب التي يعني ينبغي لطلب العلم أن يتأدب بها. ثم فمع القرآن بالذات اختيار الوقت المناسب.
نعم.
ووقت البكور اللي هو يعني يسموه بعد صلاة الفجر من أنسب الأوقات للحفظ، يليه وقت السحر.
نعم.
يعني وقت السحر قبل الفجر مثلا بساعة، وكذلك بعد الفجر. هذه الأوقات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لهذه الأمة في بكورها.
نعم.
والحديث يعني في صحيح الجامع. وكذلك الإنسان حينما يختار الوقت المناسب الذي يخلو قلبه فيه من الشوائب ومن المشاغل يستطيع أن يحفظ أكثر وأن يستوعب أكثر. كذلك هناك اختيار المكان المناسب.
جميل.
يعني ليس الوقت فقط، وإنما حتى الايه
المكان
حتى المكان المناسب. يقول الخطيب البغدادي: اعلم أن للحفظ أماكن ينبغي للمتحفظ أن يلزمها، وأجود أماكن الحفظ في 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 رأيه هو يقول الغرف، يعني مكان يكون مغلق عليك بعيد عن المشاغل دون الشغل، وكل موضع بعيد عما يلهي.
جميل.
تستطيع أن تحفظ القرآن فيه.
جميل. جميل.
يعني في بعض الناس يقول لك أنا ممكن أنا بحب أو بجد نفسي أن أحفظ القرآن جالس على شط البحر أو في حديقة كبيرة، ممكن، لكن مع غالب الناس لا، سيشغلهم المنظر الطبيعي والشكل الخلاب
وهذا الذي يذهب ويأتي
بالضبط. فهذه أيضا من الأشياء المهمة جدا. بعض شبابنا الحمد لله في السنوات الأخيرة رأيناهم في المواسم الإجازات والعطل الصيفية،
نعم،
يذهب ويحفظ القرآن كاملا وهو معتمر أو معتكف،
نعم،
في
نعم.
المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في أي مكان. هذه كلها من النماذج الرائعة جدا،
ولعل هذه النماذج نعم هذه النماذج لعل بعض الشباب يستفيد منها، ممن يوسوس الشيطان إليهم أنه لا يستطيع أن يحفظ ولا يستطيع أن يختم القرآن. نماذج كثيرة من شباب الأمة ومن كبار السن الذين أصروا على حفظ القرآن وأصروا على بلوغ هذه المنازل العالية. فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي الداعي الإسلامي، شكر الله لكم وأحسن الله إليكم وجزيتم خيرا على ما تفضلتم به.
بارك الله فيكم جميعا.
وفيكم بارك الشيخ. ومشاهدين الكرام، حتى نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.